يا رب صخرتي إليك صرختي، فأنت مخلصي، في ضعف قوتي أقول ثابت قلبي، ثابت قلبي في ضعف سأسمع تكفيك نعمتي. يا رب صخرتي إليك صرختي، فأنت مخلصي، في ضعف قوتي أقول ثابت قلبي، ثابت قلبي في ضعفي أسمع تكفيك نعمتي. Whenever I am afraid, I will trust in you. Trust in you. Let the weak say, I'm strong in the strength of the Lord. I trust in you.
من واحد امين تحل علينا نعمات وبركاته من الان والى الابد امين. احنا المفروض نكمل الاجتماع بالموسيقى عشان الاستاذ، مش كده؟ احنا ابتدينا من الاسبوع اللي فات في جزء جديد من العهد القديم. ايه الجزء اللي احنا ابتدينا فيه من المره اللي فاتت؟ اللي كانوا حاضرين بالروح او بالجسد؟ ايوه، ده انهي جزء في العهد القديم؟ العهد القديم قسمناه لاربع اجزاء. الاول اسفار موسى، خلصناها وابتدينا في الاسفار والقضاء النهاردة. سفر القضاء بنشوف فيه المسيح هو القاضي وهو المشرع، وبنشوف فيه كمان المخلص الأعظم. سفر القضاء بيسموه كمان سفر الفوضى. الفوضى ليه فوضى؟ هنعرف حالا. نبتدي الأول، دي أضبط لكم الشاشة. كاتب سفر القضاء على أكثر احتمال هو صمويل النبي، وفي مرتين في سفر القضاء بيقول وفي تلك الأيام حين لم يكن ملك في إسرائيل. فده بيفيد أن الكاتب كتب السفر ده في زمن الملك، في زمن شاول. ليه؟ هو بيقول في تلك الأيام حين لم يكن ملك في إسرائيل. يعني علشان أبسطها لكم بالضبط، زي ما أجي أقول إيه، حصلت مثلا في مصر ثورة سعد زغلول قبل ما مصر تبقى جمهورية. فمن كلمة قبل ما مصر تبقى جمهورية أعرف إن اللي قال الكلام ده على ثورة سعد زغلول قالها بعد الثورة، لأنه كانش حد يعرف إن هيبقى في جمهورية. فلما هو بيقول هنا في تلك الأيام حين لم يكن ملك في إسرائيل، يعني هو ابتدى يتكلم في وقت كان فيه ملك في إسرائيل. عشان كده بيرجح أن هو كتبها صمويل النبي واتكتبت في أيام شاول الملك. بداية عصر القضاء. في آخر سفر يشوع بنلاقي يشوع بينتهي السفر بتاعه بأن هو بيوصي الشعب وبيقول لهم في بركات وفي لعنات. ها، هتتبعوا ربنا ولا هتخلفوا كلامه؟ إذا كنتوا هتتبعوا كلام ربنا هيكون ليكم بركة، إذا كنتوا هتخلفوا كلامه هيبقى عليكم لعنة. أما أنا وبيتي فنعبد الرب. كل الشعب صرخ وقالوا له لا، إحنا هنعبد ربنا وهنتبع ربنا وهنمشي مع ربنا. يبتدي بقى سفر القضاء بعد موت يشوع في قضاء 1:1 بيقول وكان بعد موت يشوع، ويكلمنا بقى عن فشل متكرر. يقول وفعل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب وعبدوا البعلين. الأصحاح الأول بيكلمنا على الفترة الانتقالية من يشوع لما بعد يشوع، وإن يهوذا كمل امتلاك الأرض، وأن هم كان في الكنعانيين موجودين وما قدروش يطردوهم كلهم من الأرض. وبعد كده الأصحاح الثاني، مجرد بس الأصحاح الثاني تقروه، تقروا دائرة الفشل المتكرر اللي هنتكلم عليها حالا. خطوات السقوط اللي اتكلم عليها في الأصحاح الأول بيقول إيه، ولم يطرد منسى أهل بيت شان وقراها، ولا أهل طعنك وقراها، ولا سكان دور وقراها، ولا سكان بلعام وقراها، ولا سكان مجد وقراها، فعزم الكنعانيون على السكن في تلك الأرض. دخلوا، ربنا قال لهم حرموا كل الناس اللي موجودة بحد السيف، لكن هم فوتوا الحتة دي وسابوهم يسكنوا. شوفوا التدرج في الخطية. بعد كده بيقولك إيه، الناس سكن وسطيهم فابتدوا يعملوا إيه، يتجوزوا منهم، واتخذوا بنات لأنفسهم نساء وأعطوا بناتهم لبنيهم، وابتدى يحصل تزاوج بين شعب إسرائيل وبين الأمم. يبقى الأول سابوهم وسطيهم، وبعد كده يلا نتجوز ناخد بناتكم ونديكم بناتنا. الخطوة اللي بعد كده بيقولك إيه، وعبدوا آلهتهم. فنشوف خطوات السقوط هنا. الأول سكنت الأمم وسطيهم، بعد كده اقترنوا بيهم وبعد كده ابتدوا يعبدوا آلهتهم، ودي كانت خطوات السقوط. إبليس خبيث جدا، ما بيدخلش كده بسرعة بس يعود وسطكم بس طبوا يعني ما دول ناس كويسين ومحترمين ومؤدبين ويعني بس ما تبقوش متعصبين وكده، فيها إيه لما تتجوزوا منهم and so on. بتكلمنا بقى في الأصحاح التاني على دايرة الخطية. الشعب ترك عبادة ربنا وابتدى يعبد البعل، ابتدت تخش الخطية. أما دخلت الخطية كانت النتيجة إيه؟ صوت كويس ولا بيقطع؟ دخلت الخطية، الخطية كانت نتيجتها إيه؟ جم الأمم دول حربوهم وربنا ما سندهمش، اتهزم قدامهم، ابتدت العبودية، ابتدوا يتزلوا قدام الشعوب التانية. أول ما ابتدوا يحسوا بالذل وبالعبودية ابتدوا يبكوا ويندموا ويتوبوا ويصرخوا لربنا، يبكوا ويندموا ويتوبوا ويصرخوا لربنا، يروح ربنا بعت لهم قاضي يخلصهم من العبودية دي ويبتدي يحررهم من العبودية. أول ما يخلصهم ويتحرروا خلاص الدنيا بقت حلوة، طلعنا من الذل من العبودية، تبتدي الراحة، يخشوا في الراحة، يريحوا، ينسوا ربنا، وتبتدي السيركل تاني. زي ما حد قال احنا نيجي في وقت الضيقة ونصرخ لربنا ونطلب وقداسات وصلوات وأصوام ونعمل بقى وندور والقديس فلان والقديسة فلان ونجيب السمائيين والأرضيين، وأول ما تتحل المشكلة كأننا بنقول لربنا إيه؟ نشوفك عند المشكلة جاية. فخدوا بالكم كل ما كتب قد كتب لأجل تعلمنا. دي دايرة احنا بنقول ازاي هم بيعملوا كده واحنا بنعمل كده. بلاش انا عن نفسي برجع ولف في الدايرة في الساقية دي. واحنا في رحلة الحياة ماشيين لغاية ما نوصل للمينا الاخير بتاعنا واحنا مسافرين بنبقى محتاجين ايه معانا؟ فكروا كده. احنا دلوقتي بقول لكم طالعين على حتة احنا مش عارفينها، ايمان هنسافر بالطيارة، طيب ايه تاني؟ شنطة، ستات باسبورت. طيب لو انت هتسافري بالطيارة، الطيار ده محتاج ايه؟ ايه؟ طيارة. طب الطيارة محتاجة ايه؟ احنا كده هنقعد نلف للصبح. اول حاجة بتحتاجوها سواء مسافرين بالعربية او مسافرين بالقطر او مسافرين بالطيارة او مسافرين باي وسيلة مواصلات، اول حاجة انت محتاجها خريطة، ماب. انا رايح من اوتوا لهوب تاون، انا معرفش اذا كان في بلد اسمها هوب تاون ولا، المهم حاجة ما نعرفش عنها حاجة. علشان اروح حتة انا معرفش هي فين لازم يبقى معايا خريطة. فالخريطة بتقول لي اني اتجه جنوب شرق، يبقى محتاج ايه بقى جنب الخريطة؟ محتاج بوصلة. خريطة السفر اللي معايا اهي الكتاب المقدس. البوصلة اللي انا محتاجها معايا في الطريق الروح القدس اللي بيرشدني. وبعد كده معايا الخريطة ومعايا البوصلة، محتاج اللي هيسوق الطيارة. سيب التليفون شوية. تليفونك هيعرف يسوق. معاك الخريطة ومعاك البوصلة، سواء كنت هتروح بعربيتك ولا هتركب طيارة فانت محتاج حد يسوق العربية او المركب او الطيارة، محتاج لقائد. القائد بتاعنا هو الرب يسوع. فيبقى انا محتاج خريطة اللي هي الكتاب المقدس، محتاج بوصلة اعرف بيها الاتجاهات روح ربنا اللي جوايا اللي بيرشدني، ومحتاج لقائد في الطريق اللي هو الرب يسوع اللي هياخدني ويوصلني لبر الامان. سهلة؟ make sense؟ بغض النظر عن التليفون واللي جوه التليفون. طيب ايه شغلانة القاضي؟ القاضي في سفر القضاء مش هو القاضي بالصورة اللي احنا متخيلينها في المحكمة، هو المخلص. بالضبط بالضبط، انت جبتي من الاخر، هي كده. بالضبط. والوظيفة الفعلية للقاضي ده إن هو كان زي قائد عسكري، اللي هو عارفين الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، وفي نفس الوقت رئيس البلد، وفي نفس الوقت المشرع. وكانت الهدف الأساسي إن هو مخلص عشان يخلصهم من الأعداء. وده على طول بيوجه نظرنا للسيد المسيح اللي هو خلصنا من عبودية إبليس. المخلص اللي هو الرب يسوع بيقول لنا عنه الكتاب إن هو عموماً إن هو مخلص، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص، هو المسيح الرب، هو مخلص العالم كله. اللي بيقول عنه هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم، وهو مخلصي الشخصي، تبتهج روحي بالله مخلصي، تسبحة الست العذراء. رغم ان احنا قلنا ان الفترة بتاعت القضاء ديت مليانة بالضعفات ومليانة بالخطايا ومليانة بعبادة الاوثان، لكن ربنا ما سابهمش. ربنا دايما بعت شهود، ودايما ربنا ما بيتركش نفسه بلا شاهد في اي وقت من الاوقات، وبيبعت الشاهد علشان يقود الشعب. لكن ما كانتش القوة في هذا الشاهد، كانت القوة هي قوة ربنا والإيد إيد ربنا. وزي ما هنشوف في دراستنا لسفر القضاء، إن حتى القضاء نفسهم ابتدوا بقضاء أقوياء جدا، وكل ما نمشي مع السفر نلاقي الضعف بيحل في القضاء دول، لكن ربنا حط واحد يشهد ليه. وده رسالة لينا إن احنا موجودين في العالم ده علشان نشهد للمسيح، مش موجودين هنا وبس. ما تقولش أنا ضعيف، ما تقولش أنا خاطئ، كلنا ضعفة وكلنا خطاة، لكن ربنا استخدم الضعفة والجهلة وأردياء هذا العالم ليغزي بهم الحكماء. فربنا عايز يستخدمك، وربنا عايز يستخدمك، لأنه إذا كان النور اللي بينور للعالم يبقى ظلمة، يبقى العالم هيروح فين؟ بدون الكنيسة العالم هتمشي ازاي؟ ولو كانت الكنيسة اللي هي نور العالم ظلمة، يبقى اطلب من الناس بره ايه؟ علينا رسالة مهمة. احنا مش جايين نحضر اجتماع وننبسط مع بعض، حلو قوي ان نحضر اجتماعات، وحلو قوي ان احنا ندرس في الكتاب، وحلو قوي نعرف كلمة ربنا فيها ايه، بس كل ده علشان حاجة. علشان ايه؟ علشان يغير من حياتي ويخليني اطلع بره أشهد لربنا. مر على إسرائيل قضاء كتير في فترة القضاء وفترة سفر صمويل. أنا حطت لكم القائمة باللستة بتاعتهم هنا، مش هنجوثروا كل القضاء، لغاية آخر قاضي لإسرائيل في سفر صمويل الأول كان مين؟ آخر قاضي في سفر صمويل، الإجابة في السؤال يا حضرات. حلوة؟ طيب كويس. فكان آخر قاضي هو صمويل. هندرس مع بعض بسرعة شديدة علشان نشوف المنظر قدامنا شكله إيه. 7 قضاة من القضاة 16 اللي موجودين قدامكم دولة على الشاشة، ونشوف الحكاية كانت إيه ومشوا إزاي. أول واحد هنقر عنه في قضاة 3، واحد اسمه عثنئيل. وعثنئيل ده كان قائد قوي جدا، وبيقول لنا أن هو غلب كوشان ملك أرام النهرين. قصة سريعة مكتوبة في 2:3، ما بين لناش أي ضعف فيه. هنا كان رجل جبار وبطل وانتصر في الحرب. حلو، تعالوا ندخل على اللي بعده. واحد اسمه أهود. أهود ده اللي هو قتل واحد اسمه عجلون ملك مؤاب. قتلوا ازاي؟ قتلوا بخدعة كويسة، أو يعني صعبة شوية. خدوا بالكم أن كل المناظر في سفر القضاء مناظر صعبة. لو احنا تصورنا المشهد هيبقى مشهد دموي جامد جدا. عجلون ملك مؤاب ده كان راجل تخين قوي 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 قوي، والجيش بتاعه كان قوي. وأهود ده كان أعصر، يعني أشول، بيستخدم إيده الشمال. فراح عامل سيف طوله حوالي 30 سنتي، سيف ذو حدين، محدود زي سكينة طويلة، وراح حطه على فخده اليمين. وشعب إسرائيل راحوا مدين له هدايا يروح بيها لملك أرام. فراح هم كانوا متعودين الملوك لما يجي يهجم على بلد يقول لهم تدفعوا تدفعوا تعملوا وتقدموا وتقدموا. فهو راح بالهدايا بتاعت بني إسرائيل. وبعد ما قدم له الهدايا قال له يا أيها الملك أنا عندي خطاب سري ليك. قال له شت استنى اسكت اطلعوا يلا برا كل الحرس يطلع برا عشان بقى خطاب سري. وراح ميل عليه قال له أنا عندي رسالة من الله ليك يا حضرة الملك. فقام الملك من على كرسيه وقرب منه وده راح مطلع السيف من جنبه اليمين وراح ضربه بالسيف في بطنه لدرجة ان هو السيف دخل كله بالنصل بتاعه جوه بطنه وسابه ما طلعش. وهو راح طلع ومشي وقفل عليه من جوه بالمفتاح. الخدم والحرس فكروا ان هو يعني في خلوة ولا دخل الحمام ولا حاجة فاتكسفوا ان هم يخشوا عليه. فضلوا مستنيين ان هو يطلع ما طلعش. دخلوا ليه الملك بتاعهم مقتول وقام شعب إسرائيل وهجموا عليهم وانتصروا عليهم في الحرب. قصة صعبة شوية وفيها خداع والصورة فيها دموية. بعد كده بيكلمنا على واحد كخدعة عسكرية لكن ربنا كان سامح ليهم طبعا ان هم يتخلصوا من اعدائهم. دي كانت بسماح من ربنا بس ربنا مش مديله التفاصيل تعمل السكينة ازاي يعني مش داخل في التفاصيل دي. واحيانا كتير في التفاصيل بتاعة الحروب بنلاقي ربنا قايل لهم على حاجات هم بيعملوا اكتر منها بكتير قوي. لا دي ما كانتش انستركشنز من ربنا. دي ما كانتش انستركشنز من ربنا. دي كانت اسلوب للخداع للحربية. بعد كده جه واحد اسمه شمجر. ده يظهر ان هو كان بيرعى البقر بتاعه وهاجموا الفلسطينيين. وهو كان معاه حاجة اسمها منساس البقر. منساس البقر ده العصاية اللي انتوا شايفينها دي ليها سن في الجنب كده وسن تاني بيزق بينخس بيها البقرة كده زي منخس علشان البقرة تمشي قدامه. فهو أخذته الحماسة إن هو إزاي هم يهجموا على شعب الله فرح بمنخاس البقر ده حاربهم وقتل منهم 600 واحد. لغاية ده الوقت كلهم قضاء. حلو كويس أن أنت سألت السؤال ده. النقطة الأساسية في الموضوع افتكر الدائرة اللي كنا بنتكلم عليها في الأول خطية ذل توبة جه واحد ينقذهم. بس أنقذهم إزاي دي بتختلف الطرق. فهي الفكرة أن هو أنقذ القصص دي كلها صغيرة. القصص دي كلها صغيرة لكن ده كان بيبقى معين من ربنا ان هو اللي يقود الشعب في الانتصار على الاعداء. كان هو بيبقى معين من ربنا ما بيجيش بيبقى واحد وبس. ما كانتش طقوس دينية قد ما هو زي مثلا ما شفنا في جدعون او زي ما هنشوف في جدعون ان ظهر له ملاك الرب وقال له شمشون. ربنا قال لأبوه وأمه بالضبط. هي السايكل هي الهدف منها علشان ما نخشش في تفاصيل بعيد عن الأساس بتاع الموضوع ان خطية ذل وعبودية توبة ببعت حد. ربنا بيعين حد ده مش اي واحد وبس. ده كان بتعينه بسماح من ربنا مش بطقوس دينية زي ما كان بيترسم الملك. لا القاضي ده كان بيبقى اختيار من ربنا لشخص ما طبعا شايف قلبه وشايف استعداداته وكان بيديله مش حسب قوته على حسب نعمة ربنا اللي مديهم. لغاية دلوقتي الثلاث قضاة دول ما شفناش حاجة سبيشال ولا حاجة زيادة غير ان هم يعني انتصروا في الحروب وكده وما قالت لناش على أي حاجة وحشة فيهم. تعالوا ندخل على القاضي اللي بعد كده. خدوا بالكم كل شوية هيبتدي نشوف دلوقتي ضعفات في القاضي. اللي بعد كده واحدة اسمها دبورة النبية وواحد اسمه براق ابن أبينو عم. ده نقرأ عنهم في سفر القضاة أصحاح 4 بيقول إيه. أنا عايز أقرأ لكم الحتة دي لسبب هتعرفوا حالا. وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب بعد موت أهود. مات القاضي ابتدوا رجعوا للسايكل تاني بعد ما ارتاحوا. طبعا هو مش موضح لنا الفترة بين كل قاضي والتاني، لكن اللي مبينه لنا إن بعد كل انتصار بيرجع الشعب يقع ويبعد عن ربنا. فحصل إيه؟ فباعهم الرب بيد يابين ملك كنعان الذي ملك في حصور، ورئيس جيشه واحد اسمه سسرا وهو ساكن في حروشة الأمم. فصرخ بنو إسرائيل إلى الرب لأن كان له 900 مركبة من حديد وهو ضايق بني إسرائيل بشدة 20 سنة. ودبورة امرأة نبية زوجة لفيدوت هي قاضية إسرائيل في ذلك الوقت، وهي جالسة تحت نخلة دبورة بين الرامة وبين بيت إيل في جبل إفرايم، وكان بنو إسرائيل يصعدون إليها للقضاء. فأرسلت، خدوا بالكم بقى من الحتة دي، ودعت براق ابن أبي نعمة من قادش نفتالي وقالت له: ألم يأمر الرب إله إسرائيل؟ أهو أمر إلهي واضح، اذهب أنت وازحف إلى جبل طابور وخذ معك 10,000 رجل من بني نفتالي ومن بني زبولون، فأجذب إليك إلى نهر قيشون سسرا رئيس جيش يابين بمركباته وجمهوره أدفعه ليدك. شوفوا بقى الخيبة التقيلة على هذا القائد الحربي العظيم، وواحدة ست نبية بتقول له روح ربنا دفعهم لإيدك. قال لها إيه في عدد 8؟ فقال لها براق: إن ذهبت معي أذهب، وإن لم تذهبي معي فلا أذهب. يد الخيبة، أنت قائد للشعب ومش عايز تروح تحارب غير لو الست راحت معاك وسندتك. ما هي بتقولك ربنا معاك وربنا سندك. لا ماليش دعوه، ما روحش لوحدي، يا تيجي معايا ما بلاش. فقالت له ايه؟ فقالت: اني اذهب معك غير انه لا يكون لك فخر في الطريق التي انت سائر فيها، لان الرب يبيع سسرة بيد امراه. فقامت دبوره وذهبت مع براق الى قادش. ادينا ابتدينا نشوف شوية شيء من الضعف. ربنا قال له أنا هسندك وهتنتصر في الحرب وهتنتصر على الأعداء، لا ما روحش لوحدي، كأنه بيقول إيه؟ عايز ماما معايا. هم هي نبية وهو قاضي، دبورة نبية وهو قاضي، والرسالة جاية، والرسالة كانت من، علشان كده هي دي الكي، إن ربنا مش بيستخدم بالقوة، ليس بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. فهو بعت الرسالة دي على لسان النبي. ربنا بيقول له روح انت هتنتصر في الحرب، وبيقول له التفاصيل: روح للجبل الفلاني وخد معك جيش فيها 10,000، لا ما روحش لوحدي، تيجي معايا. قالت له طيب، هي الدبورة دي كانت هتحارب؟ دي مش ست بتاعت حرب، دي النبي بتقول له كلام ربنا ليك، بيقول لك ربنا أرسل له الرسالة بأي طريقة. كويس، قادت، وهو كان مين اللي قاد الحرب؟ لا بس هي قالت له ربنا، هي قالت له ربنا بيقول لك انت روح قود الحرب. ربنا الآية واضحة في عدد 7 اهي، ولا في عدد كام؟ عدد 6: اذهب وازحف الى جبل طابور. طيب، وبعد كده بنشوف القصة ان هي حد من عيلة حما موسى يثرون، كان موجودين هناك ومراته اسمها يعيل. فالجيش اشتدت الحرب فطلع سيسرا يهرب، وصل عند بيت واحد اسمه حابر القيني، فطلعت مراته اسمها يعيل لاستقبال سيسرا، فدخل وقال لها الحقي خبيني من لأن هو كان في معاهدة بينهم وبين المجموعة دي، خبيني. قالت له تعالى خبيك، اديني بقه مية. عدت له بقه مية وادت له شوية لبن يظهر كان مختمر، وغطته بالحاف كان بردان من كتر الخوف، وقال لها لو سمحتي وقفي على باب الخيمة ولو حد قرب قولي له. قالت له ما تخافش انت بس نام وارتاح. وهو دخل نام، وهو أول ما نام راح جايب الوتد بتاع الخيمة وخبطاه في دماغه، نفد من دماغه للناحية التانية وموتته، وبقى المجد والفخر في الانتصار لواحدة ست مرات حابر القيني مش ليه. بعد كده ندخل على واحد تاني اللي هو جدعون. جدعون نقرأ عنه في الأصحاحات من 6-8. جدعون في وقته بيقول اعتزت يد مديان على إسرائيل، كل ما يزرعوا ولا يربوا شوية غنم ينزلوا المديانيين عليهم يحرقوا الغلة ويخطفوا الغنم وياخدوا الأسلحة بتاعتهم، وكانوا تعبينهم قوي. وواضح أن جدعون ده كان إنسان خادم حل وراجل غلبان وعلى قده، فكان قاعد في الحقل بتاعه بيخبط الحنطة، بينقل الحنطة وبيخبيها كده علشان يهربها في السر من المديانيين لشعب بني إسرائيل. اللي بيقدر عليه بيعمله. فراح ظهر له ملاك الرب وقال له تعالى أنت هتخلص الشعب. قال له أنا مين ده؟ أنا واحد غلبان وأهل بيتي ناس على قدهم وعشرتنا هي الصغرى. قال له لا، أنت اللي هتنتصر وأنا هبقى معاك وأنا هسندك وأنا هقويك، وأنت تعمل لي مذبح، تكسر مذبح البعل وتحط مكانه مذبح للرب، لأن ما ينفعش أن يبقى في مكان للخطية وربنا موجود مكانكم مكانه وسط الخطية، وتقدم ذبيحة عن الخطية مكان مذبح البعل. فهو خايف الناس لأن خلاص بعض شعب بني إسرائيل كانوا بيعبدوا البعل، فجيب الليل في السر وهدم المذبح وعمل مذبح للرب ورفع الذبيحة عليه. جم تاني يوم الصبح أهل البلد هيجين عليه عايزين مين اللي هدم المذبح، مين اللي هدم المذبح؟ ده جدعون. طب يلا نقوم على جدعون علشان نموته. فجي أبو قال لهم أنتوا هتموتوا مين؟ أنتوا اللي هتدفعوا عن البعل ولا البعل هو اللي بيدافع عنكم؟ لما هو مش قادر يدافع عن نفسه والمذبح بتاعه اتهد، أنتوا اللي هتيجوا تحتدوا عليه؟ فوقوا بقى وشوفوا احنا وصلنا لغاية ايه بالعبادة اللي احنا فيها. وابتدوا زي ما انتوا عارفين القصة بتاعة جدعون. وحتى لما ظهر له ملاك الرب وجه يقدم له التقدمة ما قدمهاش بالطريقة اللي احنا درسنا عنها في الذبائح، راح عمل طبيخ ومرقة وحطها على الصخرة وكده، وبرده ملاك الرب اللي هو كانت احد زورات الرب يسوع في العهد القديم قبلها منه وحطها على الصخرة اللي هي بترمز للسيد المسيح، واخذ التقدمة من ايده. لكن كان جدعون برضو لسه قلقان شوية، فقال ربنا بص يعني انا عارف ان انت معايا بس ممكن تديني علامة؟ قال له طيب اديك علامة. عايز علامة ايه؟ قال له الجزة الصوف ديت الصبح تبقى كلها غرقانة مية والارض ناشفة. ماشي. تاني يوم قال له طيب جزة الصوف تبقى ناشفة والارض كلها غرقانة مطر، ودي رمز ان هي الاول جزة الصوف هي اللي مبلولة والارض كلها ناشفة لشعب بني اسرائيل اللي كان عندهم الكلمة وكان عندهم نعمة ربنا والامم كانوا بعيد عن ربنا. وبعد كده الجزة اللي ناشفة ترمز لشعب اسرائيل اللي يابست والامم اللي قبلوا الايمان. بعد كده ابتدى يجهز للجيش، وزي ما احنا عارفين جيش كبير وضخم، وربنا قال له ايه؟ لا 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 لا، الجيش ده كبير، قل لهم اللي خايف يروح. وعلى فكرة اللي خايف يروح دي مش كلمة كده وجات، دي كانت جات قبل كده في سفر التثنية أصحاح 20، يعني ده كلام ربنا وهم عارفين كلام ربنا بس هم اللي كانوا بعدوا عن ربنا. فقال له لا، اللي خايف يرجع رجع منهم 22,000. قال له لا ده كتير، خليهم ينزلوا يلغوا بالمية بأيديهم. نزلوا اللغوا بالمية بأيديهم كانوا 300، وقال له بالتلتمية دول هتحارب وهتنتصر. لسه خايف، فقال له طيب اطلع انت والغلام بتاعك كده بالليل في الضلمه وروح عند المحله بتاعتهم واسمع شوفها اللي انا هوصله لك. قال له طيب. نازل عند محله المديانيين وسمع اتنين من الجنود بيتكلموا بيقول له اسكت اما حلمت حته حلم امبارح. قال له حلمت ايه؟ قال له حلمت رغيف عيش شعير بيتدحرج يتدحرج يتدحرج ونزل على المعسكر بتاعنا دمره كله. العيش الشعير ده ارخص انواع العيش، زي ما في الصعيد في نوع كده اسمه البتاو، ولا في مصر الناس الهاي كده تاكل عيش فينو والناس الغلابه ياكلوا عيش بلدي، فكان ده مثلا العيش البلدي او كانوا يسموه عيش الرده او ما اعرفش. المهم يعني ارخص انواع العيش. ده دليل على ايه؟ ضعف. انت يا جدعون مش حاجه، بس بص الرغيف ده كبر ازاي وحطم المحله، فربنا اداله السلام ان هو خلاص هينزل وهينتصر في الحرب. وفعلا عملوا الحيله بتاعتهم ان هم جابوا جرار وحطوا جواها شعله وكسروا الجرار وهتفوا سيف للرب وسيف لجدعون، والاعداء اتخضوا وخافوا وابتدوا يموتوا في بعض وانتصروا. لكن بعد كده جدعون بيبين لنا فيه ضعفه، وهو طالع جه لبلد اسمها سكوت وقال لهم ادوني اكل وشرب للناس اللي معايا. قالوا له هو انت انتصرت في الحرب علشان ادي لك اكل وشرب؟ ادي بقى اللي بيبين ان في تصرفات ربنا مش قايل عليها. قال لهم طيب انتوا مش هتساعدونا؟ لما ارجع من الحرب منتصر هربطكم مع اشواك الحقل في النوارج واطحن جسمكم وعظمكم بالنوارج وموتكم كلكم. وفعلا عمل كده. طب ده انت لسه ربنا سندك بتموت اهلك وناسك؟ دي الضعفات البشريه. وبعد كده جم بيقولوا له طب خلاص كويس انت انتصرت في الحرب، تعال انت تملك علينا. قال لهم لا، لنا ولا عيالي نملك عليكم، يملك عليكم الرب. ومع ذلك وقع في غلطه تاني، ان هو قال لهم طيب هاتوا كل الذهب والحلقان والغوايش والسلاسل اللي انتوا طلعتوا بيها، وراح سابكها وعملها عجل، وكانت ديت سبب معصره لاسرائيل وابتدوا يزنوا وراء هذا العجل. وان اتطيب جزره. لا بيقول لشعبه الناس اللي عندوه الضعف البشري قال له انا هطحنكم هموتكم، طب تعالى املك علينا. طبعا 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 ما بيبين لك هنا ان هو رغم كل الايمان اللي هم فيهم برضو فيهم ضعفات. بالظبط بالظبط، بتلاقي تناقضات كتير، وكل ما هنمشي هتلاقي تناقضات وضعفات اكتر. ما بصي تناقضات، عشان كده زي ما قلنا سفر الفوضى. تعالي نشوف بعد كده فوضى اكبر من كده، واحد اسمه يفتاح الجلعادي، وده نقرا عليه في 11. احنا خدنا مع بعض يفتاح قبل كده مش كده؟ يفتاح ده كان بيقول لنا عليه لو نقرا في اول الأصحاح 11، وكان يفتاح الجلعادي جبار بأس، هو ابن امرأة زانية، وجلعاد ولد يفتاح، ثم ولدت امرأة جلعاد له بنين، فلما كبر بنو المرأة طردوا يفتاح وقالوا له لا ترس في بيت أبينا لأنك ابن امرأة أخرى. الرجل اتجوز واحدة ست مش كويسة وخلف منها يفتاح، فبعد كده لما كبروا بقى الولاد قالوا له اطلع برا البيت، انت لأخونا ولا نعرفك، مالكش مكان معانا. اول ما طلع بره البيت جرى له ايه؟ اتلموا عليه ناس وحشين، عمل عصابه كبيره وبقى يعني شيخ مصر. جم هم بعد كده ما مشيناش كتير في عدد 4، وكان بعد ايام ان بني عمون حاربوا اسرائيل، ولما حارب بنو عمون اسرائيل حصل ايه؟ ذهب شيوخ جلعاد لياتوا بيفتاح من أرض طوب وقالوا لي افتح تعالى وكون لنا قائدا فنحارب بني عمون. فاللي هو يعني مش رمتوني قبل كده جايين لي ليه؟ احنا لسه مخلصين جدعون. قال لهم لا أملك عليكم. دخلنا على يفتاح قال لهم بس بشرط أحارب وأبقى أنا الرئيس بتاعكم. قال له آه تبقى الرئيس بتاعك. دخل وحارب وعمل كل حاجة. وبعد كده ده الدليل على أن هم الصورة مش واضحة قوي في دماغهم. يفتح ده كان راجل حرامي وشيخ عصابة رئيس عصابة ودخل على حرب كبيرة قوي. فحب بقى إيه لسه في دماغه الفكر الوثني. فنظر نظر غريب قوي. قال لربنا لو أنت نجتني وخلتني أنتصر في الحرب أول ما أرجع من الحرب أول واحد يطلع من بيتي يقابلني أنا هقدمه ذبيحة. وهو ربنا بيقبل ذبائح بشرية؟ وهو النذر ده أساسا صح؟ ده دليل على أن فوضى لخبطة، لدرجة أن اللخبطة دي وصلت للقضاء بتوع الشعب. ونلاقي واحد قاضي زي ده وبيقع في خطية زي دي وفعلا ينتصر في الحرب ويرجع يلاقي اللي طالع من البيت بتاعه أول حد يستقبله بنته الوحيدة. فقال لها يا بنتي حزنت قلبي. قالت له أنت فيه حاجة طلعت ندر طلع من بقك؟ قال لها أنا نظرت كذا كذا. قالت له خلاص سيبني أطلع على الجبال أنا وبقية العذارى أبكي عذراويتي واجي وأقدمها فعلا ذبيحة. طبعا ذبيحة غير مقبولة لأنها ذبيحة بشرية. حاجة كمان قبل ما نخش على شمشون آخر واحد. بعد ما رجع من الحرب رجال جلعاد ومع حرب مع رجال جلعاد جم بتوع إفرايم سبط إفرايم قالوا له أنت طلعت وحاربت من غيرنا ليه؟ تمالكوا بنتوا طلعت وحاربت من غيركم ليه؟ وراح حارب أخواته إفرايم. كلام نفسه حصل مع جدعون. وجم إفرايم يظهر إفرايم دول كانوا خوفين ما يطلعوش في الحرب زي أيام الثورة. ناس استخبى وبعد الثورة ما تنجح يطلعوا يركبوا الثورة ويقولوا الثورة بتاعت. فيظهر بتوع إفرايم كانوا من النوعية دي. لما راحوا لجدعون وقالوا له طلعت من غيرنا ليه وانت كده عدونا وانت او انا حاجه من غيركم؟ ده انتوا اللي جبتوا الملوك وانتصرتوا عليهم وانتوا اللي موتوهم وانا من غيركم ولا حاجه. وكان لسانه حلو جدا رغم كل الضعفات اللي شفناها في جدعون لكن كان لسانه حلو. يفتح دخلنا في غلطه اصعب اللي هي موت بنته وحارب عشيره افرايم. نيجي بقى عند شمشون. شمشون كلنا عارفين قصته علشان ما نطولش. رغم ان هو كان نذير وربنا اداله القوة دي كلها لكنه كان بيتبع شهواته وأهواءه كانت هي دي سبب المشاكل والمصايب اللي عدى فيها. وما اقدرش اعدي شمشون من غير ما نشوف القصيدة الجميلة بتاعة شمشون اللي قالها البابا شنودة. قال ايه؟ أنا بتخيل في القصيدة دي شمشون بعد ما خزقوا عينيه وقصوا شعره وترمى يجر الطحونة زي التور بص لنفسه كده ولو إنه ما كانش بيشوف وصعبت عليه نفسه فبيناجي نفسه وحزين عليها وبيقول أنا الجبار وأم شبحي أنا شمشون وأم غيري إذا ما كنت شمشوناً فأين جلالة القدر وأين كرامة القاضي وأين نباهة الذكر وأين اللحى في كفي وجيش هارب يجري وأين النور من عيني وأين الطول من شعري حنانك حنانك يا رحى الطاحون هل تدرين ما سري أجيبي إنني مزغ فقد حيرت في أمري أنا الجبار أم شبحي أنا شمشون أم غيري. بصوا الحزن والأسى. أنت نذير للرب وعندك قوة كنت بتشيل باب المدينة على كتافك وتطلع، كنت بتموت بإيدك ميات وبشمالك ألوف، كانش في حد بيقدر يقف قدامك، وتهزمت من ضعفك وخطيتك. على فكرة كلنا، ويمكن دي مشكلة الخدام، إن احنا لما نيجي نوعظ على شمشون نقول إزاي وإزاي، وإحنا كلنا بنقع في حاجات أبسط من كده بكتير وما بناخدش بالنا. ادي شمشون، لكن شمشون كان فيه أوجه شبه بينه وبين السيد المسيح. الاثنين جم ببشارة سماوية. شمشون اتولد بمعجزة لأن أمه كانت عاقر، وسيد المسيح ولدته عذراء. شمشون معنى اسمه شمس، والسيد المسيح هو شمس البر. ربنا أعلن أن شمشون هيخلص شعبه، والمسيح خلصنا من خطايانا وخلصنا من سلطان إبليس. شمشون انتصر على أعدائه، والرب يسوع انتصر بالصليب على إبليس وجنوده. شمشون قطع الحبال اللي حاولوا يربطوه بيها، وسيد المسيح قطع رباطات العبودية والذل اللي احنا كنا عايشين فيها. لما وقع شمشون في ايد الاعداء بتوعه، هزقوا بيه واستهزقوا بيه، سيد المسيح كمان قعدوا يتريقوا عليه ويتفوا عليه ويبهدلوا. كل واحد منهم صلى عند موته، لكن شوفوا الفرق بين صلاة شمشون وصلاة السيد المسيح. شمشون صلى لإيه؟ شمشون صلى أن ربنا ينتقم من أعدائه، لكن السيد المسيح صلى على الصليب وقال إيه؟ لا يا أبتاه لا تقم لهم هذه الخطية، لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. شمشون بموته موت معه كثير من الأعداء، لكن المسيح بموته قتل قوة الخطية وقتل سلطان الخطية وانتصر على عبد سلطان الموت. الاختلاف بين السيد المسيح وشمشون كانت في حياة شمشون ضعفات وأخطاء بشرية، بينما السيد المسيح كان بلا خطية. كان اهتمام شمشون أن هو يهلك أعدائه، بينما السيد المسيح كان اهتمامه الأول أن هو يخلص العالم كله. كان صراع شمشون مع أعدائه جسديا، لكن المسيح بالنيابة عننا صارع الحروب الروحية مع الشيطان. كان خلاص شمشون خلاص مادي أن هو بينتصر على شعب عشان يرجع أراضي، لكن السيد المسيح كان خلاص من الشر ومن الخطية. شمشون خلص شعبه فقط، أما السيد المسيح فخلص العالم كله. ختام السفر الحاجة اللي نطلع بيها أن في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كل واحد عمل ما حسن في عينيه. ده إعلان واضح عن فساد قلب الإنسان. ولغاية النهاردة بنلاقي أن الناس بترفض أن هي تتبع ربنا علشان أنا عايز أعيش بمزاجي، مش عايز ربنا يقول لي أنت بتعمل إيه. وده بداية الشر وبداية الفساد وبداية الظلمة، وده اللي بيدخلنا في دايرة الخطية اللي بنبقى مش عارفين نطلع منها. أرجع قبل ما نقفل أو ونختم، أهم حاجة الخط اللي ماشي رغم كل الضعفات والوقعات، كل ما كانوا بيتوبوا كان ربنا بيبعت لهم مخلص. فأول حاجة لازم ناخد بالنا منها أن لطف الله إنما يقتادنا إلى التوبة. إذا كان ربنا متأني علينا، أناته دي تخلينا نطلب منه إن هو بعمل روحه القدس الساكن فينا يدينا القوة علشان ننتصر على الخطية وننتصر على إبليس. والموضوع مش بس انتصار على الخطية ونعيش مسيحيين حلوين جوه الكنائس، بنسمع كلام ربنا وبنصلي وبنرتل وبنحضر قداسات وبنتناول وبنطلع مؤتمرات وي 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 وي. طيب يا عم انت هتتصدع دماغنا ليه؟ عايز ايه تاني؟ ما احنا بقينا كويسين. لا يا حبيبي، انت مخلوقين لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيه. كل واحد فينا عليه مسؤولية. الناس اللي برا دولة هيشوفوا في كل واحد وكل واحدة فيكم مسيح على الأرض. مش هنمسك ميكروفونات وأناجيل في أيدينا، لكن هنبقى أناجيل معاشة. أنت مختلفة عن الباقيين ليه؟ أنت مختلف عن الباقيين ليه؟ مختلف عن الباقيين لأن فيه مسيح جوايا. في واحدة زمان بنت مسيحية سابت مسيح وتجوزت وعاشت مع زوج غير مسيحي، وبعد فترة كرهها وقال لها البسي وتغطي وعملي، وبعد فترة كرهها جدا جوز عليها وكان بيبهدلها وبيضربها، وجه في يوم قال لها بقولك ايه، تلبسي الطرحة ما تلبسيهاش، انت حرة، انا قرفت منك ومن شكلك، انت بدلتي، انت شكلك اتغير خالص، انت مش الانسانة اللي انا كنت بحبها زمان. قالت له اه، ومش هينفع تشوف فيا الانسانة اللي انت كنت شايفها زمان، لان النور اللي كان جوايا اتطفى، والمسيح اللي انت كنت شايفه فيا مجد راح عني. اذا كان ربنا مدينا نعمة، اذا كان مدينا موهبة، اذا كان مدينا قوة زي مادة للقضاء دول، الكتاب ما خباش علينا ضعفتهم، وكان قاصد ان هو يبين ضعفتهم عشان يقول زي ما كان بيقول ليشوع كما كنت مع عبدي موسى اكون معك. سر انتصار موسى انا، سر انتصار يشوع انا، سر انتصار شمشون انا، سر هؤلاء الذين فتنوا المسكونة 12 واحد صيادين جهلة هم اللي نشروا الإيمان في العالم كله، ما كانتش قوة شخصية. ما تقولش أنا الأصغر وعشرتي الصغرى، لا، بالقليل قوي اللي عندك ربنا قادم يستخدمه، لأن ربنا عايز يجيب ناس ليك. احنا مش عارفين قيمة الحاجة اللي ربنا مديها لنا لغاية ما هنروح السماء وتبص كده وتفرح وتلاقي يا كل دول شافوا المسيح فيا وبسببي. ناس يمكن ما نشوفهمش في حياتنا واحنا عايشين، لكن هنخش السماء نلاقي ناس نور المسيح انعكس علينا وأضاء عليهم حياتهم وغير حياتهم. ربنا يدينا نعمة ان احنا نكون نور للعالم وملح للأرض علشان مجد اسمه، مش عشان اي مجد شخصي، ليكون فضل القوة لله لمنا، والمجد لله دائما ابدا امين. اي سؤال اي تعليق؟ دي مجموعة الاسفار التاريخية، احنا خدنا اسفار التوراة اللي هي اسفار موسى الخمسة، ودلوقتي ابتدينا في الاسفار التاريخية، ده تاني سفر. اي اسئلة تاني؟ طيب تفضلوا نصلي. بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. ابونا السماوي القدوس، نشكرك يا ربي من اعماق قلوبنا، من اجل محبتك، من اجل ارشادك، من اجل روحك القدوس اللي بيكشف لنا النور في الطريق يا ربي. نشكرك يا ربي ان انت بترشدنا، بتسندنا، وبتسامحنا. ده مش بس كده، بعد كل الشر اللي بقع فيه تسندنا يا ربي وتخلينا نشهد لاسمك. اي مجد واي كرامة ما نستاهلهاش. ادينا يا ربي ان احنا نكون امناء، ادينا يا ربي ان احنا نمجد اسمك على الارض، ادينا يا ربي ان احنا نكون نور للعالم وملح للارض. اسندنا يا رب وقومنا من ضعفتنا، وما تسمحش أبدا يا رب إن فترة الهدوء وفترة الراحة تكون فترة نكوس ونكسة ورجوع للوراء، نرجع للأركان الضعيفة. ادينا يا رب إن احنا ننمو في الإيمان، ننمو في النعمة زي ما كان الرب يسوع وزي ما كان صمويل النبي، علشان نكون جنود صالحين لجيشك يا ربي، جيش الخلاص، ننشر اسمك ونقول بين الناس، ننشر الخبر السعيد ان انت يا ربي جيت وخلصتنا، وانك عملت صلح بين السمائيين والارضيين. بشفاعة امنا القديسة الطاهرة العذراء مريم، ورئيس الملائكة العظيم ميخائيل، والشهيد العظيم ماري جرجس الروماني، والشهيد العظيم مريمين العجيبي، وجميع مصاف القديسين، الذين يحيطون بنا يا ربي. اسمعنا واستجب لنا عندما ندعوك بشكر في دلة البنين قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس يا رب اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، كالملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.